الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، قال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذا الحجر الثاني بعد ما انتهى من الحجر النوع الأول وهو لمصلحة الغير، انتقل إلى الحجر لمصلحة المحجور عليه. مثلا، رجل توفي، مات، وخلف أولادا صغارا لا يحسنون التصرف، وعنده أموال، عنده تجارة، فلا يمكن هذا الصغير من تلك الأموال. السلام. من تلك الأموال، لماذا؟ لأنه سيضيعها وسيضر بها لعدم اكتمال عقله، ما عنده حسن تدبير وحسن تصرف. فهنا يمنع هذا الصبي من التصرف في ماله. واستدل بهذه الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالك. السفيه هو كل من لم يحسن التصرف، فيشمل ذلك الصبي ويشمل ذلك السفيه الذي وإن كان كبيرا لكنه لا يحسن التصرف. لو أعطيته مال ذهب مباشرة إلى سوق القات، أو ذهب مباشرة لشراء أشياء تافهة، يضيع المال فيها ويبذر في المال تبذيرا ويسرف فيه إسرافا، فهذا أيضا من السفهاء. كذلك المجنون، إنسان عنده أموال، تاجر تقادم به السن، فجاءه الخرف، فبدأ يبذر بهذا المال ويبعثر بهذا المال هنا وهناك، فهنا يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف وسيضر بنفسه وسيضر بورثته، فهنا يحجر عليه. فالآية عامة، فهذا معنى قوله: أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، يعني التصرف هذا الذي يضرهم. الضمير هنا يعود على التصرف. أما إذا كان التصرف لا يضرهم، إنسان ربما يكون صغير لكنه يحسن التصرف رشيد، فهذا لا بأس إن عرف أنه يحسن التصرف أن يمكن من ماله، لأن الآية تقول: ولا تؤتوا السفهاء، ما قيد عدم العطاء بصغير أو كبير، وإنما العلة في ذلك عدم حسن التصرف، عدم حسن التصرف. قال: وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن. وهذا أيضا مسألة أخرى في الحجر، لو حجرت على الصغير أو السفيه أو المجنون، طيب من يتولى هذا المال؟ هل هكذا يترك؟ لا، لابد أن يتولاه أمين يقوم على هذا المال، صح؟ طيب، فإذا قام قائم على هذا المال فيجب عليه، يجب عليه حفظه، حفظ هذا
المال، وحفظ المال يكون بحرازته، يعني يضعه في مكان محترز، مكان يعني بعيد من التلف أو من السرقة أو نحو ذلك. طيب، هذا من الحفظ. وكذلك من الحفظ لهذا المال ألا يبذر فيه، وألا كذلك يصرفه في غير مصرفه. ثم التصرف النافع لهم، يجوز لمن ولي مال السفيه أن يتصرف فيه التصرف النافع. إيش معنى يتصرف فيه التصرف النافع؟ يعني يجوز له مثلا أن يستثمره، مال كثير عمل فيه تجارة، طيب عمل فيه مثلا اشترى به عقارا، بنى به بيتا وأجر هذا البيت كي يزيد مالهم، كي يزيد مالهم، هذا من التصرف النافع لهم، لا بأس، يجوز له أن يتصرف في هذا المال بما فيه مصلحة له، مصلحة لهذا المال. فهذا هو معنى قوله والتصرف النافع لهم. قال وصرف ما يحتاجون إليه منه، فمثلا هذا الصغير يحتاج في الشهر 100,000، فيصرف له 100,000 من هذا المال لقضاء حوائجه ولسد كذلك منافعه ونحو ذلك. فهذا أيضا مما يجب على من ولي مال اليتيم أو مال الصغير أو مال المجنون أو نحو ذلك. قال ووليهم، طيب إذا سأل سائل من الذي يتولى مال هؤلاء، من الذي يتولى مال هؤلاء؟ قال ووليهم أبوهم الرشيد، أبوهم الرشيد. كيف أبوهم الرشيد؟ مثلا إنسان عنده مال ثم جن هذا الولد، صابه جنون وأبوه لا يزال يعيش، فهنا يتولى أمر هذا المال الأب. وقوله هنا الرشيد أخرج الأب السفيه، يعني لو كان أبوه مثلا سفيه ما يحسن التصرف في المال، أو لربما يذهب بهذا المال، فهنا لا يولى، لابد أن يكون هذا الأب ماذا؟ رشيدا، أن يكون هذا الأب رشيدا. هذا معنى قوله ووليهم أبوهم الرشيد. فإن لم يكن، كأن يكون الأب هو المتوفى، الأب هو المتوفى وترك أولادا ما عندهم أب، فمن يلي مالهم وهم قصر صغار؟ قال جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومعنى كلامه ينظر في غير الأب من الأقارب. لماذا هنا قالوا من الأقارب؟ لماذا ما جعلوا شخصا من الأباعد؟ قالوا لأن القريب يكون أشد شفقة ورحمة بأقاربه، بخلاف البعيد ربما يكون قاسيا ويكون كذلك غليظا على هؤلاء لأنهم لا يقربون له، لكن القريب تدخله الرحمة والشفقة. فلذلك ينبغي أن يتحرى في الولاية، ولاية مال اليتيم أو السفيه، أن يتحرى في ذلك القريب، لأنه أشفق، لأنه أشفق وأرحم. وقوله هنا من يجده من أقاربه كالأخ، طيب، أو العم أو كذلك ابن العم، أحد يكون من الأرحام والأقارب. وقوله وأعرفهم، ومعنى أعرفهم يعني معروف لديهم، فهو يألفهم وهم يألفونه. نعم. وكذلك يحتمل أن يكون عرفهم بأمور التصرف والإدارة، إدارة هذا المال. فمثلا لو كان لهذا الصبي 5 من الأعمام، لكن العم الأول بعيد ما يعرفهم تلك المعرفة، ولا كذلك يختلط بهم، لكن العم الثاني قريب منهم ودائما هو معهم، وكذلك لربما يكون عنده معرفة بأمر إصلاح هذا المال وحفظ هذا المال، فإذا هذا هو الأحق. أعرفهم وآمنهم، يعني من الأمانة أن يكون أمينا، هذا الولي ينبغي أن يكون أمينا حتى لا يأكل أموالهم، حتى لا يأكل أموالهم، فينبغي أن يكون ماذا؟ أمينا. قال ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. طيب، الآن إذا تولى أحد مال يتيم، لا شك أن هذا التولي يحتاج منه إلى جهد وإلى عمل. كيف سيحفظ هذا المال؟ ملايين، أو مال عقار، أو مال دكاكين، أو مال عمائر، أو مال مزارع، هذا يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى متابعة إيجارات، يحتاج إلى متابعة عمال، يحتاج إلى ذهاب وإياب للاستلام المال ولأخذه ونحو ذلك. فقد يقول هذا المتولي للمال: أنا سأبذل هذا الجهد، إيش لي؟ هكذا لوجه الله، إيش لي؟ فهنا الشرع حكم في هذه القضية، في هذه المسألة. فمن كان غنيا، والغني هنا فسر بمن عنده ما يكفيه، عنده ما يكفيه، كأن تكون عنده تجارة هو، أو عنده مهنة، أو عنده وظيفة، أو نحو ذلك، ما يحتاج إلى مال آخر. غني، ليس معنى غنيا تاجرا كبيرا، لا، كما مر معنا في إيش، مر معنا في إيش قريبا، ضابط الغني، مطل الغني ظلم. إيش قلنا الغني؟ الغني هو القادر على السداد، قادر على السداد، ولو عنده 20,000 قادر، فهذا يسمى غني. وهكذا في هذا الباب، الغني هو الذي يجد كفايته ولا يحتاج إلى شيء من غيره. طيب، فهذا المتولي للمال إن كان غنيا فحثه الشرع على التعفف، ومعنى التعفف، لأن التعفف بمعنى ترك ما في أيدي الناس، هذا هو العفة والتعفف. طيب، فهنا حثه الشرع على عدم الأخذ، لا يأخذ شيء مقابل، يفعل ذلك لوجه الله وله الأجر. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف، هكذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم. فمن كان غنيا عنده ما يكفيه فهنا حثه الشرع على الكفاف، ومن كان فقيرا يحتاج إلى مال تأتيه أزمة في شهره أو في يومه أو في سنته، فهنا يحق له أن يأخذ من مال اليتيم أو من مال السفيه. طيب ما مقدار الذي يأخذه؟ هنا الشارع أطلق ذلك بما يتعارف عليه الناس، وهذه قاعدة، وهو العمل بالعرف، العمل بالعرف، فليأكل بالمعروف وليأخذ بالمعروف. إيش معنى المعروف؟ فسر المؤلف معنى المعروف، قال ماذا؟ قال وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. إيش معنى هذا؟ نمثل مثلا، عندنا الآن يتيم معه مال، هذا المال عبارة عن عمارة، كل شهر يتقاضى من هذه العمارة 1,000,000 ريال يمني مثلا، 1,000,000 ريال يمني. طيب هذا الرجل الولي على هذا المال إيش مهمته؟ يتابع الساكنين، صح، يأخذ الإيجارات، يحفظ المال، ها؟ طيب انتهى الشهر حاز هذا 1,000,000. طيب إيش له من هذا 1,000,000؟ يسأل أهل الخبرة، يا جماعة الذي عنده عمارة ويوكل غيره، يقول له تابع أمر هذه العمارة واحفظ هذا المال، كم يعطى في عرف الناس؟ كم يعطى أجرة؟ قالوا والله يعطى أجرة 50,000 يمني. واضح؟ إذن هذا عرف تعارف عليه الناس، هذا العمل مثله يعطى صاحبه كم؟ 50,000 يمني، مقابل أتعابه، مقابل جمعه للمال، مقابل حفظه للمال. طيب فنقول طيب هذا 50 الآن دل عليها العرف، وهذا معنى قوله وهو الأقل من أجرة مثله. الآن عرفنا أجرة مثله، أجرة مثله كم؟ 50. أو كفايته، إيش معنى كفايته؟ مثلا هذا الآن فقير، كم يكفي في الشهر بحيث أنه يندفع فقره، مش يعني ينتهي، لا يندفع، بمعنى مثلا كم هو الآن معه عمل لكن هذا العمل فيه دخل قليل ما يكفيه في شهره، مثلا هو يحتاج في الشهر 100,000، طيب لكن هو يدخل في الشهر 30,000، كم بقيت؟ 70,000، صح؟ فكفايته أن يأخذ من هذا المال كم؟ 70,000. هنا المؤلف يقول إيش؟ هنا المؤلف يقول وهو الأقل. إيش معنى الأقل؟ معنى ينظر كم العرف الآن دل عليه، كم القيمة؟ 50. كم كفايته؟ 70. أيهما الأقل، 50 أو 70؟ 50. قال يعطى 50، واضح، يعطى 50. لو قلنا العكس، قالوا هذا الذي يعمل في هذا العمل له 100,000 في الشهر، طيب وكفايته يعني 70,000، كفايته 70,000، يعني ما معه إلا 30، تمام، يبقى حتى يكتفي بما يكفيه في شهره 70,000. كم نعطيه الآن؟ 70 الأقل، ما نعطيه 100، نعطيه 70. فهمتم هذا الآن؟ هذا معنى قوله وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. أيهما أقل؟ سواء كان الأجرة أو الكفاية، نعطيه الأقل. إذا كان الأقل الأجرة خمسين وسبعين نعطيه الخمسين، إذا كان العكس الأجرة مئة والكفاية سبعين نعطيه سبعين، لا نعطيه المئة لأن المئة أكثر، وهنا يقول نعطيه الأقل. هذا رأي المؤلف، وخالفه غيره من أهل العلم فقالوا الآية عامة لم تذكر هذا التفصيل، فالصواب أن نأخذ بعمومها، والقاعدة عند أهل الأصول الأصل العمل بالعموم كما مر معنا في الأصول. فقالوا هنا يأخذ كفايته، لماذا؟ لأن قال فليأكل بالمعروف، فيأخذ بما يتعارف عليه الناس، بما يتعارف عليه الناس، بمعنى فليأكل بالمعروف أي يأخذ ما يكفيه لأكله إن احتاج إلى ذلك. فلو كانت مثلا الأجرة خمسين، هذا المعروف بين الناس، وهو كفايته سبعين، على القول الثاني أن نعطيه كم؟ سبعين، نعطيه سبعين، نعطيه كفايته، ولو زاد على السبعين نعطيه أيضا زيادة، تمام، نعطيه كفايته، واضح؟ نعم. ولو نقص ماذا؟ الأجرة. ولو زادت الأجرة مثلا، لو كانت الأجرة مئة وكفايته سبعين، هنا نعطيه سبعين لأن قال فليأخذ بالمعروف، وذكر الفقر، والفقر هنا الفقير هو الذي لم يجد ما يكفيه، صح؟ إذن يأخذ ما يكفي، وهذا عليه جماعة من أهل العلم، وهو الأقرب، والله تعالى أعلم، لعموم الآية، لعموم الآية. ولا شك أن هذا يحتاج إنسان يتقي الله، لأن المال عنده لا يراه أحد، هذا الأمر كما ذكر وآمنهم، يعني يحتاج إلى رجل أمين، ما هو يأخذ على كيفه، ويأخذ على حسب ما يحتاج ولو كان من غير حاجاته الضرورية، لا، إنما يأخذ بالمعروف، واضح هذا الآن، وما يكفيه. وهنا مثل الشارح بما مثلنا به قريبا، قال فإذا قدرنا أن كفايته ألف ريال مثلا، طبعا يتكلم هنا بالسعودي، وألف ريال الآن بالسعودي 670، تمام، 670 ألف يمني، الألف الريال أو تزيد على هذا يمكن، صح؟ نعم. وأجرته 500 قريب الآن 340 أو 35، صح؟ قال فإننا نعطيه 500، لماذا؟ لأن هي الأقل. لكن لو العكس، كفايته 500 وأجرته 1000، نعطيه هنا 500 وهكذا. هذا على قول المؤلف، لكن على قول غيره لو أن كفايته 1000 ريال وأجرته 500 نعطيه 1000، نعطيه 1000 لأن الآية عامة، واضح هذا الآن. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الحجر، وندخل إن شاء الله في باب الصلح، ولو المقدمة لوجود الوقت إن شاء الله. قال باب الصلح. قال الصلح عقد يحصل به قطع النزاع، هذا كلام الشارح، بين المتخاصمين، وله أنواع كثيرة، ويتعلق بجميع الحقوق المالية وغيرها، يعني الصلح ليس في المال فقط، قد يكون الصلح بين الدول في الحروب، صح، وقد يكون الصلح بين الزوجين في الفروج والعشرة، وقد يكون الصلح بين الجارين في العقار أو البيوت أو نحو ذلك، وقد يكون في المال. فأراد المؤلف من عقد هذا الباب فيما يتعلق بباب البيوع، سيكون هنا الصلح في ايش؟ في الأموال، سواء كانت نقدية أو عقارية أو نحوها. فالكلام هنا على ايش؟ على الصلح فيما يتعلق بالأموال. والصلح قد رغب الإسلام فيه في أدلة كثيرة من القرآن والسنة. أما من القرآن وقول الله سبحانه وتعالى: والصلح خير، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وهكذا قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهكذا الصلح دلت عليه السنة قولا وفعلا. أما من الفعل فإنه صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه إلى بني عمرو بن عوف في قباء ليصلح بينهم، فأصلح بينهم عليه الصلاة والسلام لخلاف وقع بينهما. وأما من القول فحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود. فجعل الصلح بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، وما ذاك إلا للفوائد والحكم الكثيرة من حكم الصلح. فمن ذلك أن الصلح فيه حسم النزاع، وفيه سلامة القلوب، وفيه براءة الذمم. فبالصلح ترجع الأمور إلى مجاريها، تصفى القلوب، ويبتعد المسلمون عن الشحناء والبغضاء والتقاتل وكذلك التهاجر ونحو ذلك. فالصلح فيه فوائد عظيمة، وكما قال الله عز وجل: والصلح خير، والصلح خير، وقال: ولا خير في كثير من نجواهم. فالصلح خير، وحث عليه الإسلام، فلذلك يذكره العلماء في كتاب البيوع، خصوصا فيما يكون من نزاع بين متخاصمين في الأموال. فنؤجل تفصيل الكلام على باب الصلح في درس قادم إن شاء الله. إلى هنا، والله تعالى.
ولي الصغير لابد من الذكور.
يكون ذكر، لأن الغالب في الإناث السفاهة، أيضا النساء الغالب عليها ما تحسن التصرف، المال هذا يحتاج إلى خروج متكرر، والمرأة أمرت بالجلوس في بيتها، صح؟ المال يحتاج إلى تعامل ربما مع الرجال، والمرأة خطورة عليها أن تتعامل مع الرجال، فيكون الولي من الذكور. نعم.